السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين. وما زلنا في منزلة السماع، ووصلنا إلى الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة في منزلة السماع سماع الترقي. اقرأ وارتقي. فسماع الترقي أن تسمع لتترقى في مراقي الإيمان، أن تترقى في مراتب الإيمان، أن تترقى في مدارج الإيمان، أن تترقى في مقامات الإيمان. ما هو الترقي؟ سمو الرغبة بعد التلقي، أن تكون عندك رغبات راقية سامية. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. رقي الرغبات في زمننا، الزمن اللي حصل فيه طغيان للشهوات، طغيان للشهوات، طغيان في الأكل والشرب وتنويعه وأنواعه وتلوينه، والمحلات والأسماء والأنواع والأذواق، طغيان في اللبس، طغيان في الترف، في الترف نفسه، وطغيان في كل شيء. في وسط هذا الطغيان ما هي رغبتك؟ نفسك في ايه؟ ايه اللي انت بتشتهيه في الدنيا دي؟ هي دي اللي احنا محتاجين نرقيها، نطهرها، نطيبها. كتير انا الكلام ده بقى من سنين طويلة، اقول من 10-20 سنة وانا بكرر واقول نفسك في ايه؟ تقول نفسي 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 ومنى عيني ربنا يرضى عني، وايه كمان؟ بس الكلام ده من 20 سنة بالظبط، اكتر من 20 لانه قبل 2000. فالشاهد ايه؟ ان الجملة دي تكررت بقى كتير جدا. بس انا عايز اقول النهاردة برضو ان بقت الجملة دي جملة نظرية، قلت كتير جدا ان انا لما اقول لك نفسك في ايه تقول لي نفسي ربنا يرضى عني. ده كلام دليله انك ما تعملش حاجة الا لما تقف وقفة وتسأل نفسك ده يرضى ربنا قبل ما تعمل. عايز اقول نفسي ربنا يرضى عني، ده الهدف الاسمى. في اهداف فرعية بقى عشان ربنا يرضى عني، توصلني الرضا ربنا. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربيع بن كعب الاسلمي كان بيخدم سيدنا النبي، ايه الصلاة على النبي دي؟ يا عم صلي على النبي، برضو الخمول والهد، يا عم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم، مش بالزعيق، هي بالحلاوة انها تطلع من قلبك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا برضو في الدرس ده مسائل، ان كان ربيعة بن كعب الأسلمي من أهل الصفة، فكان لما يشوف سيدنا رسول الله قام بالليل خرج من بيته عشان يأتي الغائط يقضي حاجته، ما كانش في البيت، في البيوت كنف، ما كانش في حمامات في البيت، كان بيروح الصحراء يتبول أو يتبرز. فكان ربيع بن كعب الأسلمي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل له الإداوة والمطهرة، شايل له المية وشايل له الطبق اللي هو هيتوضى منه او يتوضى فيه صلى الله عليه وسلم. وفضل كده كل يوم يقعد مترقب الرسول يخرج، يمشي وراه وياخد من ايده اذا كان في ايده منشفة او شيء، شملة الرسول يحطها على كتفه بيشيلها وقت ما يقعد يتبول، او كان يشيل له الشملة، يشيل له المطهرة، يشيل له الإداوة، يشيل له المية ويمشي وراه ويصب على الرسول يتوضى ويقف مع الرسول يسنده لحد ما يرجعه تاني البيت. فسيدنا رسول الله علمنا من قدم لكم معروفا فكافئوا. ففي يوم قال لي سيدنا ربيعة بن كعب الاسلامي يا ربيعة سلني، قال له يا ربيعة ألك حاجة؟ قال لا يا رسول الله. قال سلني اطلب مني. فقال ربيعة اسألك مرافقتك في الجنة. فنظر اليه رسول الله وقال من علمك هذا؟ مين اللي قال لك كده؟ قال لم يعلمنيه احد. قال او شيء غير هذا؟ قال لا شيء غير هذا. ربيع بن كعب الاسلمي شاب ما كانش متزوج، قاعد في الصفة يدوب يروح يشتغل ويرجع ينام في الجامع، يروح الصبح يشتغل يعمل اي حاجة ويرجع الظهر يقعد في الجامع، قاعد في المسجد. وعايز يا ربيعة تبقى مع النبي في الجنة. علو الهمة. في اليوم الثاني ربيعة يقول: وفي اليوم الثاني سألني رسول الله: يا ربيعة سلني، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو شيء غير هذا؟ قلت: لا شيء غير هذا. وفي اليوم الثالث قال: يا ربيعة سلني، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو شيء غير هذا؟ قلت: لا شيء غير هذا. قال ربيعة في بعض روايات الحديث: فظل شهرا يسألني كل ليلة: سلني أقول مرافقتك في الجنة، فيقول: أو شيء غير هذا؟ أقول: لا شيء غير هذا. فلما مضى الشهر قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فلما أصبحت قلت: لئن سألني سلني، لئن قال لي سلني، لأقولن له زوجني. فما سألني بعدها. ربيعة بن كعب الأسلمي كان شاب، لما الرسول قال له سلني ما قالوش زوجني أو اديني بيت، اديني حتة أرض، اديني قطيع أغنام أكتفي به، ما طلبش، قال له: مرافقتك في الجنة، وفضل ثابت عليها. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. أنا عايز بس أتعلم الحديث ده، في فوائد طبعا ذكرنا قبل كده، في فوائد كتير جدا، بس عايز أتعلم من دي، هي دي سمو الرغبة. أنت عايز إيه في وسط الدنيا دي؟ عايز عربية؟ عايز تليفون؟ عايز جزمة؟ عايز ساعة؟ عايز فيلا؟ عايز إيه؟ سمو الرغبة بعد التلقي. القرآن بيعلمك سمو الرغبة، سمو الرغبة. ومشينا بقى أول مرتبة في الدرجة الثالثة: سماع فهم وعقل بفقه القلب. واتكلمنا عن قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واتكلمنا عن الأقفال وكيفية فتحها. ثم انتقلنا إلى سماع إجابة وقبول بعبودية الجوارح. سماع إجابة وقبول بعبودية الجوارح. القرآن له تأثير على الجوارح. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، قل، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه تأثيرات القرآن الحسية الظاهرة. وانا عايز اسألك، انت بتقرأ قرآن كتير وبتسمع قرآن كتير، يا ترى التأثرات دي حصلت في جسمك؟ يعني بيقشعر بدنك؟ بتحس ان جسمك بيقشعر؟ شعر راسك بيشيل؟ قلبك بيقشعر؟ بتلاقي نفسك تخر تترمي على الأرض ساجدا؟ بتلاقي نفسك بتقول مع القرآن بدعائه وتتفاعل معه وترد وتتعجب، ولا بتقرأ القرآن زي ما بتقرأ في التليفون وخلاص؟ هو ده السؤال، وهو ده درس الليلة بقى، لأن لقيت كلام العلماء كلام عجب، كلام عجيب جدا 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 إلى أبعد حد عجيب. وقعدت أفكر صراحة مرة واثنين وثلاثة وخمسة وثلاثين مرة وأنا بفكر أقول لكم الكلام ده، وأقول في نفسي طب إيه فايدة إن إحنا نقول الكلام ده؟ الكلام ده كله العلماء بيوصفوا حلهم لما يقروا قرآن أو لما يسمعوا قرآن، طب إيه فايدة إن أنا أقوله؟ وقلت لازم أقول عشان نتحسر على نفسنا إن إحنا ليه ما بنحسش الإحساس ده؟ ليه ما وقعتش في قلوبنا المعاني دي؟ ثم بعد ما نسمع الكلام ده نحاول بقى نتمثله، إن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تشعر به حاول التطبع، التطبع يجلب الطبع، حاول تحسه. يقولوا إيه مثلا؟ يقولوا إيه عن القرآن؟ يجد كل إنسان في كلام الله بغيته، يقبل عليه المهموم ليجد فيه بلسمه، ويقبل عليه المحزون ليجد فيه سلوته، ويقبل عليه العالم ليجد فيه طلبته، ويقبل عليه الهارب من قيود الحياة الرتيبة ليجد فيه سعادته، يقبل عليه الضال التائه فيجد ضالته، فهو كما قال ابن مسعود مأدبة الله، عزومة، مائدة كبيرة عليها كل أصناف الطعام، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القرآن مأدبة الله. كل إنسان يأخذ منه حاجته ويجد فيه قناعته ومتعته وسلوته، وفوق كل هذا، فوق كل هذا تلك الطاقة الروحية التي يولدها في نفس من يقبل عليه. يقول بعض العلماء، يقول إن في القرآن طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس الإنسان، فتجد القرآن يهز وجدانه ويرهف أحاسيسه ومشاعره ويصقل روحه ويوقظ إدراكه وتفكيره. عايز أنبه لنقطة مهمة هنا في الكلام بتاع الشيخ، بيقول إيه؟ إن القرآن يرهف أحاسيسه ومشاعره. فعلا الإنسان اللي بيقرأ، بس عايز أقول إيه بقى مهم جدا جدا، اللي بيقرأ القرآن بشرطه، بإيه؟ بشرطه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بالشروط الثلاثة. اللي يسمع القرآن كده قلب، ألقى السمع، شهيد، اللي بيقرأ القرآن كده ساعتها القرآن فعلا يديله إحساس مرهف، يقرف من كلام الناس، من الأغاني، من النكت، من الجرانين، من الكلام ده يقرف منه. ليه بقى إحساسه القرآن خلاه إنسان لغته عالية، ألفاظه مستقيمة، هي دي، يرهف أحاسيسه ومشاعره، يصقل روحه، يوقظ إدراكه وتفكيره، إنه يثير العواطف ويوقظ العقول في آن واحد. بعد الإقناع يطمئن الحقل بهذا الإحساس ويشعر الإنسان بنشوة الفرح والارتياح. الإنسان اللي بيقرأ قرآن أو بيسمع القرآن وهو زي ما بقول للإخوة، لما تيجي تصلي واقف ورا الإمام اسمع وانت بتدور على الرسالة اللي ربنا بعتها لك في اللي انت هتسمعه ده، ربنا بيقول لك ايه، فقاعد يجري ورا الإمام. اللي بيجري ورا الإمام عشان يدور ويلاقي الرسالة اللي مبعوتها له النهاردة يلاقي بشرة، يقول قبلت البشرة. يلاقي رسالة بتقوله اعمل، لا تفعل، فكر، لا تفكر، غلط، صح. دايما القرآن بيكلمك، إن في هذا القرآن سرا خاصا يشعر به كل من يواجه نصوص القرآن ابتداء قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيه. إنه يشعر بسلطان خاص في كلمات القرآن وألفاظ القرآن وآيات القرآن ومقاطع القرآن. لما تقرأ القرآن وانت مش بتقرأ بتقول فين الإعجاز بقى بتاع القرآن، لا 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 لا، ده انت بتقرأ عشان يغزو النور قلبك. القرآن نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لما تقرأ القرآن كده يشعر الذي يقرأ القرآن وهو يريد الله، يشعر أن هناك شيئا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير. يشعر وهو يقرأ القرآن أن هنالك عنصرا ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن، يدركه بعض الناس واضحا ويدركه بعض الناس غامضا، ولكنه موجود. يقول لك انا حاسس بس مش عارف في ايه بالظبط، وفي واحد حاسس وعارف. هذا العنصر الذي ينسكب في الحس يصعب تحديد مصدره، أهو الكلمات، العبارة، الآية بذاتها، أم هو المعنى الكامن فيها؟ أهو في الآية الصور والظلال التي تشعها كلمات الله، أم هو الإيقاع القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة، أم هو هذه العناصر كلها مجسمة مجتمعة، أم أنها تشمل ما تقدم وشيئا وراءها غير محدود هو سر الله في كلماته. ذلك سر مودع في كل آية وفي كل كلمة وفي كل حرف يشعر به كل من يواجه حب القرآن ابتداء. الراجل اللي كان قاعد يقرأ كل ما يصلي يصلي بقل هو الله أحد، يقولوا له غير، يقول مش هغير، غيروني. الرسول سأله ليه؟ قال بحبها. الرسول قال ليه ما بتسمعش كلام أصحابك؟ بيقرأ هو بكل يقدموه يصلي بيهم، فيقرأ قل هو الله أحد وسورة كمان، قل هو الله أحد وآيات كمان. فقالوا له إما تكتفي بقل هو الله أحد أو تكتفي بالسورة. قال لهم لا، أنا هي دي صلاتي، إما أن أصلي هكذا أو لا أصلي بكم. فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله يا عبد الله لما لا تطيع إخوتك، لما لا تطيع أصحابك؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال له رسول الله لقد أحبك الله بحبك لها. لا أنا معجب جدا بكلمة بحبها، بيحب كل هو الله واحد. ولما الرسول سأله بتحبها ليه، ليه ما تحبها؟ قال لأن فيها صفة الرب، مش زيك انت عشان تحبها عشان قصيرة وسهلة كروت ويقرأ وخلص ويقلب. لا ده هو بيحبها ليه؟ لأن فيها صفة الرب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لها 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 شموخ خاص. المهم دلوقتي خلينا في الكلام ده. قال ايه؟ ذلك سر مودع في كل آية وفي كل كلمة وفي كل حرف لكل من يحب هذا القرآن. ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله. يبقى القضية قبل التدبر بحس بكهرباء تسري في جسدي وأنا بسمع القرآن، كهرباء وانا بقرأ القرآن. قبل ما افكر في التدبر واستخراج الفوائد والمناطات، القرآن له سلطان الجلال والمهابة، يستولي على قلب القارئ استيلاء كالقهر. وما هو بالقهر؟ له فعل في القلوب كالسحر. وما هو بالسحر؟ لا يختص ذلك بالمسلم المؤمن به دون الخصوم، بل يغزو القلب من حيث لا يمكن لصاحبه رد، يؤثر فيه من حيث لا يمكن دفع أثر ذلك. لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وشدة تأثيره أنه لو أنزل على جبل وجعل له عقل كما جعل للبشر لرأيت الجبل مع كونه غاية في القسوة والصلابة خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا متصدعا من خشية الله. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إذن لاتعظ الجبل وتصدع صخره من شدة تأثره من خشية الله. في هذا بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات، ولو كانت حجرا ولو كانت جبلا أشما أو حجرا أصما، ضرب التصدع مثلا لشدة الانفعال والتأثير، لأن منتهى تأثر الأجسام الصلبة أن تنشق وتتصدع ولا يحصل ذلك بسهولة. يقول هي صورة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بيقول هي صورة تمثل الحقيقة. فإن لهذا القرآن ثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته. والذين أحسوا شيئا من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقا لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحي. هي دي السر، إن مش هيفهم كلامي ده إلا اللي حس، اللي حصل له مرة. شوفوا القصة دي مشهورة، بس للأسف الشديد شهرتها في قصة الغرانيق، أن الرسول الله صلى عليه كان يجلس في الكعبة فقرأ القرآن، وكان المشركون في نواديهم. تلكم كان مجلس العرب كان في الكعبة، فكان كل كبير عيلة يعني عبد المطلب قاعد وحواليه ولاده، كان عنده 12 ولد كلهم قاعدين حواليه وولادهم وأحفادهم، والتاني شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والحكم بن هشام، وكل واحد قاعد هو وعيلته، وبيسموا العيلة دي ايه؟ ده النادي، النادي اللي هم قاعدين مع بعض، قاعدين مع بعض والرسول قاعد وحواليه بعض المسلمين. فبدأ الرسول صلى عليه يقرأ سورة النجم. النبي بيقرأ صلى الله عليه وسلم، فالمسلمين أنصتوا، الرسول رفع صوته وتأثر، فبدأ المشركين يتأثروا ويقربوا، يقربوا بلا شعور، يقربوا لحد ما كلهم اتجمعوا حوالين النبي. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقرأ في سورة النجم ويقرأ، والسورة طويلة، يقرأ والمشركون يزحفون ليتقاربوا، والرسول صلى عليه يقرأ وصوته يعلى وصوته يعلى، ويتأثر صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يتأثر في القراءة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لحد ما وصل بقى ايه قوله عز وجل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. فسجد المسلمون وسجد المشركون، وسجد المشركون، سجد المشركون، المشركين سجد، أبو لهب سجد، وأبو جهل سجد، سجدوا. قال لك حتى من زحمة المسجد كان يسجد بعضهم فوق ظهور بعض. هو ده تأثير القرآن. شيخ سيد بيقول ايه بقى هنا في الحتة دي؟ كلام مهم اوي اوي. بيقول ايه؟ لقد بقيت فترة ابحث عن السبب الممكن لسجود المشركين، ويخطر لي احتمال أنه لم يقع وإنما هي رواية. وبينما أنا كذلك وقعت لي التجربة الشعورية الخاصة التي أشرت إليها. هو قال دلوقتي أن القرآن له تأثير، له سر عجيب في التأثير على الشعور. قال لك بقى ده الكلام اللي أنا بقوله لك، أن محدش هيحس بالكلام اللي أنا قلته ده إلا اللي حسه، محدش هيفهم الكلام ده إلا اللي حسه، إلا اللي عاشه. وأنا بقول لك الكلام ده عشان تحسه، يعني أنا بقول لك حس كده، حس ده. شوف بقى بيقول إيه، يقول كنت بين رفقة سمر نسمر، فجأة طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم، فانقطع بيننا الحديث وأنصتنا نسمع وننصت للقرآن الكريم، وكان صوت القارئ نديا مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيلا حسنا. وشيئا فشيئا عشت معه وانفصلت عن القوم. عشت معه فيما يتلوه، عشت حقيقة والله مع قلب النبي محمد. شو بقى ازاي تعيش بقى؟ ها؟ انك انت تشعر النبي كان بيقرأ القرآن ده ازاي في وسط الناس دول. قد تقول يا عم الزعيق اللي انت زعقته ده مالكش دعوة بالزعيقي، انت تصور النبي وهو بيقرأ واقرأ زيه واستعير قلبه، يبقى ليك قلب نبي. والايه عشت مع قلب سيدنا محمد في رحلته الى الملأ الاعلى، عشت معه وهو يشهد جبريل في صورته الملكية التي خلقه الله عليها، ذلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الإنسان ويحاول تخيله. هو ده اللي أنا بقولك اتصور، أنا بقولك اتصور سيدنا جبريل شكله إيه. سيدنا جبريل مخلوق يجوز رؤيته ويجوز تصوره وممكن تشوفه في المنام، تصور سيدنا جبريل مش ممنوع، مش الممنوع تصور الله ذات الله عز وجل، اما انك تتصور العرش، انك تتصور جبريل، انك تتصور النبي صلى الله عليه وسلم، انك تتصور ابو بكر، هو ده المطلوب منك عشان تنتقل، عشان تنتقل، عشان قلبك يتحس ويتغير لازم تتصور صورة الناس دول. اقرا وصف النبي، واقرا وصف ابو بكر، واقرا وصف جبريل، واقرا وصف العرش، اقرا وصف وتصور شكلهم ايه، تصور وعيش هناك. هو ده بقى الترقي، هو ده الترقي. زي ما بقول كده ان بعض الناس لما بقول له النهاردة انت شفت سيدنا النبي يقول لا، طب شفت سيدنا جبريل لا، طب شفت سيدنا ابو بكر لا، مش طب شفت العرش لا، اما شفت ايه، بتشوف ايه في المنام، بتحلم بايه لما انت ما شفتش حد من الصالحين دول، شفت ايه، بتشوف ايه، بتحلم بايه، قول لي بتحلم بايه، باللي انت بتحلم بيه في الشهوات، تحلم بشهواتك. فالشاهد ايه، ان بيقول ايه عشت معه ذلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الانسان ويحاول تخيله، وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة عند سدرة المنتهى وجنة المأوى، عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي وتحلق به رؤاي، وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي تابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين، وقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض، وأمام الأجنة في بطون الأمهات، وعلم الله يتابعها ويحيط بها، وارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الأخير من السورة. الغيب المحجوب لا يراه إلا الله، والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء، والمنتهى إلى الله في نهاية كل طريق يسلكه العبيد الحشود الضاحكة والحشود الباكية وحشود الموتى وحشود الأحياء، والنطفة تهتدي في الظلمات إلى طريقها وتخطو خطواتها وتبرز أسرارها، فإذا هي بها ذكر أو أنثى، والنشأة الأخرى ومصارع الغابرين والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. واستمعت إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة، هذا نذير من النذر الأولى. ثم جاءت الصيحة الأخيرة واهتز كياني كله أمام التبكيت الرعيب. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فلما سمعت فاسجدوا، كانت الرجفة قد سرت من قلبي حقا إلى أوصالي، واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي لم أملك مقاومته. ظل جسمي كله ينتفض يختلج، لا أتمالك أن أثبته ولا أن أكفف دموعا هاطلة تغرقني، لا أملك احتباسها مع كل الجهد والمحاولة. وأدركت في هذه اللحظة أن سجود المشركين صحيح، وأنه حصل بلا ريب، وأن تحليله ببساطة أنه كامن في ذلك السلطان العجيب لهذا القرآن، لهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة. لم تكن هذه أول مرة أقرأ سورة النجم أو أسمعها، ولكن في هذه المرة في هذا الوقت كانت الاستجابة، وذلك سر القرآن. وذلك سر القرآن. فهناك لحظات خاصة موعودة غير موقوتة، تجد آية سمعتها آلاف المرات وقرأتها آلاف المرات، وفي هذه اللحظة بالذات مست القلب، مست موضع الاستجابة، اخترقت شغاف القلب، وتقع اللمسة التي تصل القلب بمصدر القوة فيها والتأثير، فيكون منها ما يكون. هي دي. أنا عايزك تفكر وتحس. معلش لسه معانا كلام كتير، ولكن أؤجله عشان أقول بس، أقول بس في آخر الدرس. فوأسفا وَحَسْرَتَا ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لمثل هذا رائحة. وحسرته وحزنه وأسفه، القلب محجوب، خرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها. اللهم إليك المشتكى، إليك المشتكى، نشكو إليك أنفسا طاغية، نشكو إليك نفوسا طاغية وقلوبا كدرة. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، فألهمنا رشدنا، طهر قلوبنا للقرآن، وأزق قلوبنا طعم القرآن. اللهم أزق قلوبنا طعم القرآن، وفهمنا القرآن. اللهم اجعلنا نعيش مع القرآن، اللهم ارزقنا حب القرآن. ناس القراء بتوع القرآن بيقولوا أصل فلان ده القرآن بيحبه. شفت بقى، المسألة مش ان انت تحب القرآن بس، ان القرآن يحبك. اللهم إنا نسألك ان ترزقنا الحياة بالقرآن، والحياة مع القرآن، وذوق طعم ومعاني القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.